أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة المتكفلة ببيان معنى الثواب والعقاب، ومتى يثبت استحقاق المكلف لهما. وانتهينا إلى النقطة الخامسة من النقاط التي تعرض لها الماتن وتبعا له الشارح في هذه المسألة، وهي في استحقاق المكلف للعقاب. إذا ارتكب المكلف المعصية وخالف الأحكام الإلزامية التي ألزمه الله تبارك وتعالى بها يستحق العقاب. فما هو الدليل على استحقاق العبد للعقاب؟ استدل على استحقاق العبد للعقاب في مورد المعصية بدليلين: دليل عقلي ودليل سمعي. الدليل العقلي قربه المصنف من خلال بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن العقاب يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية، فإنه من الواضح أن العبد إذا أمر بحكم إلزامي وكان يعلم بترتب عقاب على تقدير مخالفة ذلك الحكم الإلزامي يكون أقرب نحو الامتثال والالتزام، لأن العقاب يولد الداعي نحو الامتثال. وبعبارة أخرى، من الواضح أن ترتيب العقاب على تقدير المعصية لطف. والمقدمة الثانية تقول اللطف واجب على الله تبارك وتعالى كما تقدم. هذا الدليل يرد عليه إشكال، وهو أنه تقدم فيما سبق أن حكم العاقل بوجوب اللطف فرع أن يكون الفعل اللطفي جائز في نفسه، مقبول عند العقل في نفسه، إذ لا يحكم العاقل بوجوب التقريب نحو الامتثال ولو كان بالقبيح الذي لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فالتمسك بدليل اللطف فرع أن نحرز عدم قبح معاقبة العاصي الذي هو الاستحقاق المبحوث عنه. فكيف نثبت بهذا الدليل نفس الاستحقاق؟ المفروض أن دليل اللطف إنما يثبت وجوب العقاب فيما إذا كان العقاب في نفسه سائغ، فكيف نثبت نفس كون العقاب سائغ بما هو متأخر، وهو التمسك بقاعدة اللطف؟
من هنا إذا أردنا أن نستدل عقلا على استحقاق العبد للعقاب على تقدير المعصية ينبغي أن نتمسك بحكم العقل بقبح هتك المولى وإهانته وظلمه والتعدي عليه. فإن المولى تبارك وتعالى له حق أن يطاع فيما إذا أمر، ومن لم يطع المولى فهو ظالم له، والظالم بحكم العقل مستحق للعقاب. وهذا الدليل لا يتكفل إثبات استحقاق العبد للعقاب في مورد المعصية فقط، بل أيضا في مورد التجري، فإن المتجري حاله كحال العاصي من جهة أنه ماذا؟ متمرد على مولاه وخارج عن زي العبودية، فهو بفعله يكون ظالما لمولاه. طبعا هناك بحث بين الأعلام أنه هل يتصور أن يكون العبد ظالما لله تبارك وتعالى؟ بعض الأعلام كالسيل السستاني يقول لا يتصور ذلك لدليلين. الدليل الأول هو أن الظلم يستبطن الغلبة والقهر، وأن للعبد الحقير أن يكون ظالما لله تبارك وتعالى. والدليل الثاني مؤيد للأول، القرآن الكريم: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم. العبد إذا أذنب لا يظلم الله تبارك وتعالى، وإنما يظلم نفسه. وما ظلمون موجود أيضا في القرآن. إذا ما كانت هذه دقيقة في آية أخرى. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 57 من سورة البقرة. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم زين. هذا قول في مسألة إمكانية أن يكون العبد ظالما لله، ولكن حكم العاقل باستحقاق العقاب لا يتوقف على الظلم، فإن القبيح ليس فقط الظلم، أيضا تفرع عن العبد وخروج عن زي العبودية هو في نفسه ماذا؟ ظلم. إلا أن يقال بأنه كل حكم عملي بقبح فعل يعود إلى قبح الظلم، كما هو مشهور ومتداول في الألسن. حينئذ ينبغي أن نقول ما قاله جملة من المحققين، وهو أن مفهوم الظلم لا يتقوم بالغلبة والقهر، فإن مفهوم الظلم هو سلب حق الغير. هذا السلب سواء كان من قاهر أو كان من مقهور، وهذا الحكم العقلي قرينة تحف بالآية الكريمة: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا يظهر من الآية أنها في مقام نافي ما يدركه العاقل من تحقق الظلم فيما إذا عصى العبد ربه، وإنما هي في مقام بيان أمر آخر، كأن يقال مثلا أن فعلهم إنما ترتب عليه أثر سيء بالنسبة إليهم، ولم يترتب أثر سيء على الله تبارك وتعالى الغني المطلق القاهر الذي لا يؤثر على وجوده طاعة العبد أو معصيته. فيكون هذا هو المراد الجدي منها، وإن صيغة الآية بلسان نافي الظن. على كل حال هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به المصنف، وهو الدليل العقلي وما فيه. الدليل الثاني هو الدليل السام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل السمعي هو عبارة عن مجموعة من الآيات التي استفيد منها ثبوت استحقاق العبد للعقاب، وهي طوائف متعددة. الطائفة الأولى ما دل على أن عقاب العصاة ليس ظلما، منها قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية واضح وجه دلالتها على استحقاق العبد للمعصية. لو كان العبد غير مستحق للعقاب لكان عذابه ظلما، فنفي الظلم عن عذابه دليل على استحقاقه. الطائفة الثانية ما دل على نفي لياقة التعذيب عن الله بالنسبة إلى بعض الناس، وإثبات هذه اللياقة بالنسبة إلى البعض الآخر، من ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن هذه الآية تدل على أنه لا يناسب الله أن يعذب قبل بعثة الرسول ويناسبه بعد البعثة. ونفي اللياقة من جهة وإثباتها من جهة دليل على أن العبد في حال ليس مستحق للعقاب، ولذلك لا يليق لله عقابه وفي حال مستحق. ومنها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أيضا هذه الآية فصلت بين كون الأهل من الظالمين وبين كونهم من غير الظالمين. الطائفة الثالثة ما دل على أن العذاب كسب للكافر، منها قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، هم الذين اشتروا العذاب، فالعذاب كسبهم، فإذا كان كسبهم فهم مستحقون له. ومنها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، كونهم في العذاب من تقديم أنفسهم وهو نتيجة لسخط الله تبارك وتعالى عليهم. الطائفة الرابعة آيات المغفرة، عندنا مجموعة من الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى يغفر لعباده، والمغفرة تستبطن ماذا؟ أن لله تبارك وتعالى أن يعاقب، وإلا إذا لم يكن له أن يعاقب لا معنى لأن يكون له ماذا؟ أن يغفر، لا حق له في أن يعاقب حتى ماذا؟ يقول غفرت لكم وأسقطت حقي عنكم. منها قوله تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الطائفة الخامسة ما دل على أن الإنسان المعذب يعترف بأن عمله هو سبب دخوله في النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فنفس عملهم هو سبب ماذا؟ دخولهم. هذه مجموعة من الآيات وغيرها، أنتم إذا تصفحتم القرآن لعلكم تظفرون بعشرين طائفة أو أكثر. نحن اتفقنا بخمس طوائف. قبل أن نخرج من هذا المطلب وندخل في مطلب آخر، أريد أن أعود إلى مسألة الدليل العقلي على استحقاق العبد للعقاب. قلنا الدليل العقلي هو أن العبد خرج عن زي العبودية وتفرعن على خالقه، وفي ذلك ظلم هتك لا مبالاة اتجاه المولى تبارك وتعالى، وكل هذه العناوين يقبحها العاقل ويحكم باستحقاق العقاب عليها. بعض الأعلام عنده مناقشة في حكم العاقل باستحقاق العبد للعقاب. حاصل هذه المناقشة يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن بحثنا هنا ليس في مطلق العقاب، وإنما بحثنا عن عقاب يوم القيامة. فإذا تحدثنا عن استحقاق العبد للعقاب وجواز أن يصدر العقاب من الله تبارك وتعالى، كلامنا عن استحقاق العبد العقاب في يوم القيامة وجواز أن يصدر العقاب منه تعالى هناك وليس هنا. المقدمة الثانية هي أن مبررات العقاب ليست موجودة في عقاب الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. فإن مبررات العقاب في هذه النشأة لا تخلو من أمرين: إما التشفي، وإما لمصالح تأديبية. والتشفي ليس غرضا عقلائيا، كما أنه لا يليق بساحته تبارك وتعالى. فإن التشفي من الكيفيات النفسانية المنزه عنها عز وجل. وأما المصالح التأديبية فهي معقولة في دار التكليف. لأنه في دار التكليف العامل إذا لم يلتزم تعاقبه لكي يلتزم. يلتزم بماذا؟ يلتزم بالتكليف الذي خالفه. فلا بد أن تفرض هناك تكليف باقي، ثم ماذا؟ تتعقل ترتب مصلحة التأديب. والمفروض أن يوم القيامة لا يوجد تكليف، فلا يعقل التأديب. فإذا كان المولى سيعاقب، لماذا يعاقب؟ ما هو الوجه الذي يخرج عقابه من القبح؟ نحن نريد غرض، والغرض منتفي، لأنه إما التشفي أو وكلاهما منتفي. فما هو الغرض الذي يرتب على عقابه حتى يعاقب تبارك وتعالى في يوم الجزاء؟ لهذا الوجه قال السيد الروحاني رحمه الله صاحب المنتقى: الحق في مسألة تحديد الوظيفة الأولية في الشبهات الحكمية أن العقل لا يحكم باستحقاق العبد للعقاب. العقل ساكت من دون فرق بين قبل الفحص وبعد الفحص. من دون فرق. مشهور علماء الأصول يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا، ولكن متى؟ بعد الفارس. إذا شك المكلف في ثبوت حكم إلزامي بمجرد أن يشك ما يجري البراءة العقلية، الاحتمال منجز عنده، احتمال التكليف منجز إلا بعد الفحص، حينئذ تجري قاعدة قبح العقاب بلا. صاحب المتقي يقول العقل لا يحكم باستحقاق العقاب، وتنجز الاحتمال، تنجز الاحتمال يعني حكم العقل باستحقاق العقاب في يوم القيامة بمجرد أبدا العقل لا يحكم باستحقاق العقاب، لأن العقاب إما وجهه تشفي أو وجهه تأديب، وكلاهما منتفي في حق الله، بل أعظم لا يحكم باستحقاق العقاب في فرض المعصية اللي هو محل بحثنا.
زين نرجع للحاصل،
العقل لا يحكم، قوم العين نثبت العقاب في يوم القيامة. قال إخبار الشارع، الشارع أخبرنا بأنه سوف
يعذب.
إذا قال نحتاج إلى وجه لهذا التعذيب، الوجه شنو للتعذيب؟ طبعا السلسة الثانية تقريبا عنده كلام قريب، لكن يختلف عن السيد الروحاني. السيد الروحاني يقول العقاب مستفاد بدليل منفصل، عندنا أدلة مستقلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، عندنا دليل مستقل أخبر بوقوع العقاب يوم القيامة. سيس الثاني يقول لا، أنا لا أحتاج إلى دليل مستقل. نفس الخطابات التي تثبت الأحكام الإلزامية هي ماذا؟
تستبطل.
أحسن تعبير لطيف، على نحو الاندماج، التوعد بالعقاب. منها أفهم، لأنه لا معنى لأن يشرع المولى تبارك وتعالى حكم إلزامي من دون أن يضع أحكام جزائية، هذا خلاف في كيفية استفادة إخبار الله تبارك وتعالى بالعقل. أما العقل، هو العقل يحكم باستحقاق. طبعا وأساس هذا الإشكال جاء من المحقق الصفهاني، حق الصفهاني وصاحب هذا الإشكال، ولكن السيد الروحاني كما يقول شيخ بشير كان التلميذ المدلل للمحقق الصفهاني. وإذا اختلف في تحديد مراد المحقق الصفهاني يقال كان يرجع للسيد الروحاني، لأنه كان عنده عناية في فهم مرادات العلماء وكلماتهم، والمراجع الكبار أيام تدريس للسطوح كانوا يرشدون أبنائهم لحضور درس لمكان تدقيق في فهم العبارات. أنتم لاحظوا شرح للكفاية في المنتقى وشرح غيره، تقفون على مدى عمق وتنمر واهتمام. على كل حال رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا الأعلام جميعا. على كل حال الآن نأتي إلى
الوجه،
ما نريده بعد ذكر هذا الوجه، ما نريده منكم هو أن تكتبوا بحث في دفع هذه الشبهة إن كانت باطلة، أو في تشييدها إن كانت تامة. بحث تستعرضون فيه كلام الأعلام الذين علقوا على، لا ما لربط الاختبار، اختبار غير هذا البحث غير. فأنتم لكم الآن إلى يوم السبت، إلى يوم الأحد المقبل، المطلوب بحث. البحث أولا يشتمل على تقرير الدليل الذي ساقه المحقق الأصفهاني وقبله صاحب المنتقى رحمة الله تعالى عليهما، ثم محاولات من جاء بعد هذين لي مناقشة هذه
استحقاق العقاب،
هذه البرهنة صح التعبير، وما ينقدح في أذهانكم، هل أصل الدليل تام أو لا، وإذا كان لا أي مناقشة واردة عليه؟ إذا لم تكن مناقشة مما ذكر واردة، ما هي المناقشة التي تنقدح في ذهنكم؟ هل يمكن أن نخرج العقاب من دون الاستعانة بغاية التشفي والتأديب أو لا؟ طبعا هناك جملة من الفضلاء باحثوا هذه المسألة وتكلموا فيها وحاولوا أن يناقشونها. فأنتم لاحظوا ما ذكر، مثلا شيخ سند عنده متابعات لهذه المسألة في العقل العملي وفي مصادر كذا الاستنباط الشرعي، أو ما أدري شنو كتابه، أو أصول الاستنباط الشرعي. نعم، السيد محمد رضا السيستاني أيضا في كتابه بحوث فقهية كذا أظن أيضا تعرض لهذه المسألة. خاب موجود في المكتبة تحت، في موجود في المكتبة، موجود هذه الكتب موجودة في تحديد الوظيفة الأولية في مبحث البراءة. هناك تعرضوا لهذا الباحث وتعرضوا لتفاصيله. على كل هذا هو المطلوب الآن. نأتي إلى المطلب الأخير ونختم به الذي يرتبط بهذه المسألة، ثم غدا نطبق وندخل في المسألة الجديدة. المطلب الأخير وهو مطلب ثاني في الواقع من هذه النقطة الخامسة التي ذكرناها، المطلب الأخير هو أنه تقدم فيما سبق أن المصنف يقول العبد يستحق الثواب إذا ترك مخالفة المولى أو كف النفس عن مخالفة المولى. ماكو فرق بين كف النفس وبين ماذا؟ ترك المخالفة. هل تقدم أو لم يتقدم سيد؟ تقدم. قال المصنف في أربع موارد يستحق العبد الثواب، ونحن اختصرناها في ترك المخالفة وكف النفس عن المخالفة. وتقدم عن البلخي أنه قال لا، العابد في مورد الترك ما يستحق ثواب ترك المخالفة، لأنه ترك المخالفة غير مقدور، لا واسطة بين الترك وبين الفعل. هنا أيضا نقول العبد يستحق العقاب إذا ترك الطاعة أو كف نفسه عن الطاعة، سواء ترك وهو مشتغل بأمر آخر ولم يتوجه فعلا إلى ترك الطاعة، أو لا كان متوجه وأخطر تفصيلا الطاعة ومع ذلك ماذا؟ كف نفسه. وهنا العقل يستحق يحكم باستحقاقه للعقاب. البلخي يقول لا، العقاب هي يستحق العقاب، لأن كلامنا فيه ترك الطاعة وكف. طبعا فسرنا فيما سبق أنه بغير التفات، يعني يوجد ماذا؟ التفات ارتكازي مو فعلي، فلم يتحقق كف النفس فعلا. البلخي نفس الكلام، قال لا، العبد لا يستحق العقاب على ترك الطاعة، لأن ترك الطاعة مثل فعل الطاعة غير مقدور. وهذا الجديد قال ولأنه يلزم لو أن إنسان نام من أول وقت الصلاة إلى نهاية الوقت يكون في نفس الوقت مستحق للمدح ومستحق للذم. أما أنه مستحق للمدح لأنه ترك الغيبة، وأما أنه مستحق للذم فلأنه ترك الصلاة. قالوا يستحيل في آن واحد، في مورد واحد، مكلف واحد، هم يستحق الذم هم يستحق. وقع كلام متهالك، لا يستحق أن يعرض، ولكن كان قبل 700 سنة يستحق.
اللي دعس ما تطبيع عارف.
قال إذا شوف النتيجة اللي وصل لها البلخ، إذا لو أن عاب ترك الطاعة بلا التفات وارتكب المعصية بلا التفات لا يستحق العقاب. المصنف أجاب بجواب يعني بلا كف نفس، التفات فعلي وكف نفس. المصنف أجاب بجواب حلي، جواب لطيف، أنه ما عندنا مشكلة، هذا اللي نام هام يذم من جهة وهام
ومدح
من جهة، ما عندنا مشكلة، لأنه لكي يتحقق التضاد بين الذم والذم والمدح، بينهما تناقض أو تضاد،
إذا
الذم والمدح
هما
ما هما وجودان أو أحدهما وجود والآخر عدم، ما أدح ذا وجود أمر وجوديان، فبينهما لكي يتحقق التضاد لا بد يتحقق التناقض، لأن التضاد راجع إلى شنو؟
التناقض،
إلى التناقض، لأن وجود الضد يلازم عدم الضد الآخر، فإذا قلت بوجود الاثنين يلزم أن يكون الضد الآخر موجود معدوم في آن، هذا مستحيل. فالتضاد فرع التناقض، والتناقض فرع مقدمات فرع وحدات ثمان، دار تناقض شرط وحدة دان، يقول وحدة موضوع ومحمول ومكان. الآن نريد أن نحدد هل هذه الوحدات الثمان موجودة أم لا. العلامة يقول غير موجودة مع اختلاف الجهة، فإنه يمدح من جهة أنه ترك الغيبة، يذم من جهة أنه ترك، فأين التناقض وبالتالي أين التضاد؟ خوش كلام واقع رحمة الله تعالى. ويضاف إلى جوابه الجواب النقضي، لو فرضنا أن إنسان في أول وقت الصلاة قال أنا سأكف نفسي عن الصلاة وعن الغيبة، ما نريد نطيع رب العالمين في الصلاة، وأيضا ما نريد ماذا نعصي في خايدة بتدخل النار، ولا بد إلا في الدرك الأسفل. واستمر على هذه الحال إلى نهاية، يلزم من ذلك أن يكون مستحقا للثواب على مبل البلخي والعقاب في آله. بماذا يجيب البلخي؟ ليس له إلا جواب العلامة، والحمد لله رب العالمين.